بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام المجدد الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى وغفر له وللقارئ والشارح والسامعين في كتابه كتاب التوحيد: باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله. قال: فيه مسائل. الأولى أن الدعوة إلى الله طريق من اتبعه صلى الله عليه وسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فقد سبق معنا كلام على نصوص هذا الباب، وهو باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله. وكما هي عادة الشيخ رحمه الله في هذا الكتاب، أنه يريد بعد الباب بعد أن يذكر النصوص تحت الباب يذكر بعد ذلك مسائل مستنبطة من هذه النصوص. فقال المسألة الأولى، نعم أعدها.
قال رحمه الله: الأولى أن الدعوة إلى الله طريق من اتبعه صلى الله عليه وسلم.
اللهم صل وسلم. نعم، كما قال الله جل وعلا: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. فطريق النبي صلى الله عليه وسلم وهكذا الأنبياء من قبله الدعوة إلى الله عز وجل، هذه طريقهم الذي يسيرون عليه، وأتباعه على الحقيقة كذلك. فمن كان من أتباع النبي صلى الله عليه وسلم على الحقيقة فلا بد أن يسير في هذا الطريق أيضا، ويكون له نصيب من الدعوة إلى هذا الدين وإلى توحيد الله عز وجل، وله به القليل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: بلغوا عني ولو آية. نعم.
ثم قال رحمه الله: الثانية التنبيه على الإخلاص، لأن كثيرا من الناس لو دعا إلى الحق فهو يدعو إلى نفسه.
نعم، هذا وقد سبق حقيقة الإشارة إليه من الكلام على الآيات في قوله أدعو إلى الله، هذا كما سبق معنا إشارة إلى الإخلاص، وهذا أمر في الحقيقة لغاية الأهمية، فإن الإخلاص مطلب عزيز، وهو أصعب شيء وأشق شيء على النفوس، وهو يسير على من يسره الله عز وجل. فالذي يدعو إلى الله عز وجل يجب أن يكون أن تكون دعوته لوجه الله، لا يدعو لحزب ولا لطائفة ولا يدعو لنفسه، وإنما هدفه من الدعوة هو أن يدعو إلى الله، أن يبتغي بذلك الأجر من الله عز وجل. وهذا أمر يعني قد يكون نادرا في الحقيقة، لأنه يصعب على النفوس، كما قال أحد السلف: أشق شيء على النفس الإخلاص. فقد يكون الإنسان أغراض خفية لا يتفطن لها من إرادة العلو على غيره أو إظهار فضله أو علمه، لا سيما في هذا المجال الذي هو فيه فضل. فالموفق من وفقه الله عز وجل، ولهذا يجب على الناصح لنفسه أن يحاسب نفسه على الإخلاص، وأن يتفطن لمداخل الشيطان على قلبه في هذا الباب، وأن يستعين بالله سبحانه وتعالى، وأن يسأله دائما بصدق أن يرزقه الإخلاص، وأن يحفظه من أغراض الأغراض النفسانية ومن الأهداف التي ليست الحقيقة لوجه الله، وإن خرجت في قالب الدعوة إلى الحق. نسأل الله أن يرزقنا الإخلاص، وأن يعيذنا من الرياء قليله وكثيره. نعم.
ثم قال رحمه الله: الثالثة أن البصيرة من الفرائض.
أن البصيرة من الفرائض، البصيرة كما سبق معنا أنها العلم، وأن هذا فرض، فيجب أن تكون الدعوة على علم وعلى بصيرة. وقلنا بأن كلمة على بصيرة يشمل على بصيرة من الشخص نفسه، على بصيرة من دينه ما يدعو إليه هو على علم ويقين، وأيضا على بصيرة بما يدعو إليه من العلم، يكون عنده علم، وعلى أيضا بصيرة من حال، على علم بحال المدعو. فهذا فرض، ولا يجوز الإنسان أن يدعو إلى الله عز وجل بغير علم، لا يجوز له ذلك. نعم.
ثم قال رحمه الله: المسألة الرابعة من دلائل حسن التوحيد كونه تنزيها لله تعالى عن المسبة.
من دلائل،
قال: من دلائل حسن التوحيد كونه تنزيها لله تعالى عن المسبة.
لا كثير ما يأتي في القرآن أن الله جل وعلا ينزه نفسه عما نسبه إليه المشركون، لأن الشرك في الحقيقة هو تنقص لحق الله عز وجل، ولهذا ينزه الله نفسه في كثير من الآيات عن المشركين، لأنهم في الحقيقة لأن المشرك في الحقيقة يتنقص الله عز وجل، يتنقص الله بهذا الشرك، حيث جعل معه ندا وجعل معه إلها آخر، وفي هذا في الحقيقة من إضافة النقص ونسبة النقص إلى الله ما هو واضح، فكيف يجعل شيء من مخلوقاته ندا له، كيف يجعل شيء من مخلوقاته ندا له سبحانه وتعالى، وهو واحد أحد لا ند له ولا كفء له ولا شريك له. وهكذا من نسب الولد إلى الله هذا تنقص في حق الله، ولهذا ينزه الله عز وجل نفسه عن الشرك كما في هذه الآية وغيرها، سبحان الله وما أنا من المشركين. نعم.
ثم قال: المسألة الخامسة أن من قبح الشرك كونه مسبة لله.
هذا أيضا يعني تتميم للكلام السابق، أن الشرك كما أن التوحيد من حسناته أنه تنزيه لله عز وجل، فإن الشرك في الحقيقة هو سبه لله عز وجل وتنقص في حق الله عز وجل من هؤلاء المشركين، ولهذا ينزه الله عز وجل نفسه عن شرك المشركين. نعم.
ثم قال: المسألة السادسة وهي من أهمها إبعاد المسلم عن المشركين لئلا يصير منهم ولو لم يشرك.
نعم. وهو قوله سبحان الله وما أنا من المشركين، فهنا فيه الدلالة على تجنب الموحد للمشركين، فهو ليس منهم لا في شركهم ولا في أخلاقهم ولا حتى في مساكنتهم، لا يساكن المشركين ولا يتشبه بهم، فهو بعيد كل البعد عنهم، بل هو بريء منهم ويتبرأ منهم، كما قال الله عن إبراهيم عليه السلام: إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. المؤمن الموحد بريء من المشركين وبعيد عن المشركين ومجانب للمشركين، وهذه المجانبة في أصل الدين، وهكذا يجانبهم في أخلاقهم وفي أفعالهم وفي حتى في مساكنتهم، لا يساكنهم إلا في حال الضرورة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا بريء ممن يقيم بين ظهراني المشركين، لا يواري أو لا ترى نارهما، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. نعم.
المسألة السابعة: كون التوحيد أول واجب.
كون التوحيد أول واجب، وهذا مأخوذ من حديث معاذ: فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله. فلو كان هناك واجب آخر قبل التوحيد لكان أول ما يؤمر به الداعية، كما ولكان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر بذلك معاذا وغيره، وهكذا في حديث علي بن أبي طالب أمره بأن يدعوهم أول ما يبدأ بدعوتهم إلى الإسلام، وهو الدعوة إلى التوحيد. إذن فهو أول واجب، وهذا فيه رد على الضلال الذين يقولون أول واجب هو الشك، أو أول واجب هو النظر أو القصد إلى النظر أو ما أشبه ذلك. فأول واجب على العبيد معرفة الرحمن بالتوحيد، ما يقول الشيخ حافظ رحمه الله، فهو أول واجب وأعظم واجب وأهم واجب، فيبدأ به، فيبدأ الإنسان به مع نفسه في تحقيقه، وهكذا في دعوته لغيره يبدأ بدعوتهم إلى أول واجب وهو التوحيد. نعم.
ثم قال رحمه الله: الثامنة أنه يبدأ به قبل كل شيء حتى الصلاة.
نعم، يبدأ بالدعوة إلى التوحيد قبل الصلاة، هذا واضح في حديث معاذ: فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، في رواية: إلى أي واحد الله، فإنهم أطاعوك فأعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات. أي ثم تفيد الترتيب، تفيد الترتيب والتراخي، أن هذه ما يكون إلا أن الصلاة الدعوة إلى الصلاة ما تكون إلا بعد أن يوحد الله عز وجل، إذ لا قيمة لهذه الصلاة إذا كان الشخص غير موحد، إذا كان عنده شرك أكبر فإن الصلاة لا تنفع ولا يقبل الله منه أي عبادة، لا صلاة ولا غيرها. الصلاة مع أنها ركن من أركان الإسلام إلا أنها لا تقبل إلا بعد صحة التوحيد، نسأل الله العفو والعافية.
قال رحمه الله: التاسعة أن معنى أن يوحد الله معنى شهادة أن لا إله إلا الله.
نعم، الروايات يفسر بعضها بعضا، خير ما يفسر به الحديث أن يفسر به نفس الحديث. الرواية قال: فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله. في الرواية الأخرى: إلى أن يوحدوا الله. إذا معنى التوحيد هو الدعوة إلى التوحيد، معناها الدعوة إلى شهادة أن لا إله إلا الله. فالتوحيد هو معنى لا إله إلا الله، أي لا معبود بحق إلا الله، وهو الإسلام الذي أمر النبي صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب عندما صلوا إلى خيبر، قال: فادعوهم إلى الإسلام. فالشهادة والتوحيد والإسلام بمعنى واحد، فلا يكون إنسانا واحدا حتى يحقق هذه الشهادة العظيمة ويقولها بلسانه مؤمنا بها بقلبه ويعمل بمقتضاها. نعم.
ثم قال: العاشرة أن الإنسان قد يكون من أهل الكتاب وهو لا يعرفها، أو يعرفها وهو لا يعمل بها.
نعم، وهذا واضح، فإن معاذا أرسله النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن هم أهل كتاب، كما قال صلى الله عليه وسلم: إنك تأتي قوما أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله. فمن المعلوم أن اليهود والنصارى يقولون لا إله إلا الله، ولكنهم إما أنهم لا يعلمون معناها فلا تنفعهم، وإما أنهم يقولونها ويعلمون معناها ولكن يخالفونها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعدي بن حاتم لما سمع النبي صلى الله عليه وسلم يترك قول الله عز وجل: اتخذوا أحبارهم وربانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه وتعالى عما يشركون. فقال عدي: إنا لم نعبدهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أليس يحل لكم ما حرم الله فتستحلونه، ويحرمون عليكم ما حل الله فتحرمونه؟ قال: بل. قال: فتلك عبادته. إذن قد يقول الواحد من اليهود والنصارى أو من غيرهم لا إله إلا الله وهو يخالفها، وذلك بصرف شيء من أنواع العبادة لغير الله عز وجل، فهنا لا تنفعه. والسبب لأنه لم يعرف معنى لا إله إلا الله على الحقيقة، إما أنه فهم معناها الربوبية أو غير ذلك من المعاني الباطلة، لأنه إذا قال لا إله إلا الله ويعرف معناها ومقتضياتها وما تستلزمه هذه الكلمة من إخلاص العبادة لله، وأن التحليل والتحريم حق لله عز وجل وما أشبه ذلك مما هو من مقتضيات هذه الكلمة، فإنها تنفع. أما إذا قال لا إله إلا الله وخالف ذلك بأن صرف شيء من العبادة لغير الله أو جعل محللا ومشرعا مع الله عز وجل، فهذا لا يكون من أهل لا إله إلا الله وإن قال. ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم معاذا أن يقول الآيهم، يعني يأمرهم بأن يدعوهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله، وذلك بأن يقولوها إن لم يكن قد قالوها، أو يقولوها عن علم ويعملوا بمقتضاها، وإلا هم يقولوا لا إله إلا الله ولكنهم يشركون بها بأن يجعلوا تحليل والتحريم لغير الله، أو لا يقرون برسالة النبي صلى الله عليه وسلم. فإن الذي يشهد أن لا إله إلا الله ولا يقر للنبي صلى الله عليه وسلم بالرسالة لا تنفعه أيضا هذه الكلمة، لأن من مقتضى التوحيد الإيمان برسالة النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال تعالى: ألم ترى إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان يضلهم ضلالا بعيدا. وقال عز وجل: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. نعم.
ثم قال رحمه الله: المسألة الحادية عشرة: التنبيه على التعليم بالتدريج.
نعم، هذا قد أشرنا إليه أثناء الكلام على الحديث حديث معاذ، حيث أمره صلى الله عليه وسلم أن يتدرج في الدعوة، وهذه يعني هذا التدرج من الحكمة في التعليم ومن الحكمة في الدعوة إلى الله عز وجل، وأكد التحذير من الشر ومن أهل الشر ومن البدع. ينبغي أيضا التدرج، فيبدأ بالتحذير من الشر الأكبر ما أقل منه هكذا، كما أنه في الخير مرهم بما هو أهم ثم المهم، كذلك في جانب التحذير من الشر وأهله بتحذيرهم بما هو يعني أعظم من الشر ثم ما هو دونه من الشرور وهكذا. فالتدرج مطلوب سواء الإنسان مع نفسه التعامل مع نفسه بتعلم العلم يتعلم العلم شيئا شيئا ويتدرج فيه شيئا شيئا يعني بعد شيء ويأخذه شيء بعد شيء وهكذا في دعوته إلى الله عز وجل. لا يدعو الناس إلى المهم قبل أن يدعوهم إلى الأهم ولا يدعوهم إلى الفضائل قبل أن يدعوهم إلى الواجبات والفرائض. هكذا هو الداعية البصير الذي يعرف كيف يدعو إلى الله وبماذا يبدأ وكيف يتدرج مع الناس. والمقصود هو أن يسعى في تأسيس العقيدة الصحيحة في قلوب الناس أولا ويبدأ بها ثم يركز بعد ذلك على الأهم فالمهم كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم حيث في مكة ظل داعية يدعو فقط إلى التوحيد إلى لا إله إلا الله حتى استقر التوحيد في قلوبهم وفي نفوسهم. بعد ذلك جاءت بقية شرائع الإسلام من الصلاة والزكاة والصيام والحج وحرمات الخمر وما أشبه ذلك وفرض الجهاد. هكذا يجب عليك أيها الداعية إلى الله أن تكون بصيرا حكيما وأن لا تتهور وتستعجل بل تسلك الحكمة في الدعوة إلى الله وتقلل الشر ما استطعت وتكثر الخير ما استطعت كما قال الله جل وعلا أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. نعم.
ثم قال الثانية عشرة البداءة بالأهم فالأهم.
نعم البداءة بالأهم فالأهم أو بالأهم فالمهم. المقصود أنه يبدأ كما أشرنا قبل ذلك بالمهمات بالأصول بالتوحيد أولا صلاح العقيدة ثم بالأمر بالصلاة وهكذا في المنهيات ينهون عن الشرك ثم عن الكبائر ما الصغائر وهكذا ينظر على حسب كل يعني مجتمع وما فيه من المخالفات. نعم.
ثم قال رحمه الله الثالثة عشرة مصرف الزكاة.
مصرف الزكاة وقد بينه الله جل وعلا في كتابه في سورة التوبة بقوله إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله. وهنا قال النبي صلى الله عليه وسلم فإنهم أطاعوك لذلك فعلموا أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد في الفقراء. فالفقراء من أصناف أهل الزكاة وإذا أطلق دخل فيهم أيضا المساكين. وهذا يدل على أنه يجوز صرف الزكاة ولو لصنف واحد فقط من أصحابي من أصناف أهل الزكاة. فالزكاة لا بد أن تكون أن تصرف إلى أهلها الذين بينهم الله عز وجل إما أن تشملهم جميع أصناف أو لو صرفت لصنف واحد منهم بأن كان هذا في هذا البلد لا يوجد إلا هذا الصنف أو الصنف أو الصنفان أو أكثر فإنه لا بأس بذلك.
ثم قال المسألة الرابعة عشرة كشف العالم الشبهة عن المتعلم.
كشف العالم الشبهة عن المتعلم هذا مما يحتاجه طالب العلم وهذا مما يؤكد على أهمية أن يكون الداعية إلى الله عز وجل متسلحا بالعلم لا سيما عندما يدعو أهل علم. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم فليكن فإنك تأتي قوما أهل كتاب فأخبره بحالهم ليستعد لهم فيكشف فيبين الحق. فإذا عارض هذا الحق من عارض وما أكثر ما يحصل من المعارضين للدعوة الصحيحة من أصحاب الشبهات ممن لديهم مكاسب يخشون أن تذهب إذا استجاب الناس إلى الدعوة الصحيحة وقد كانوا بين هؤلاء القوم لهم مكانة ورئاسة إما دينية أو دنيوية يخشون من انصراف الناس عنهم إلى الدعاة الناصحين والمصلحين فيقومون بإيراد الشبهات خاصة إذا كان لديهم شيء من العلم ويشوشون على هذا الداعية المصلح. فيحتاج الداعية إلى أن يكون عنده من العلم ما يكشف به هذه الشبهات التي يريدها أهل الباطل في كل زمان ومكان. نعم.
ثم قال الخامسة عشرة النهي عن كرائم الأموال.
كما قال صلى الله عليه وسلم إياك وكرائم أموالهم كرائم الأموال لأنفس الأموال. فلا يجوز للساعي الذي هو مكلف من قبل ولي الأمر بجباية الزكاة وأخذها من الأغنياء لا يجوز له أن يأخذ أفضل المال، وإنما يأخذ الوسط، كما لا يجوز لصاحب المال أن يخرج الرديء، وإنما الواجب الوسط. فإن تبرع صاحب المال وأراد أن يخرج الأكمل والأصمن والأفضل فلا بأس، لكنه لا يجوز أن يؤخذ منه كرائم الأموال إلا برضاه. نعم.
المسألة 16، اتقاء دعوة المظلوم.
هذا واضح في الحديث، واتق دعوة المظلوم. فالمظلوم سواء كان كافرا أو فاجئا أو مسلما صالحا أو طالحا فإن دعوة المظلوم مستجابة. كيف يتقيها الإنسان؟ يتقيها بترك الظلم والابتعاد عن الظلم، فإن الظلم ظلمات يوم القيامة. نعم.
ثم قال رحمه الله 17، الإخبار بأنها لا تحجب.
كما في الحديث فإنه ليس بينها وبين الله حجاب، إنه ليس بينها وبين الله حجاب، فليحذر المسلم من دعوة المظلوم ويتقي الظلم، نسأل الله العفو والعافية. نعم.
ثم قال رحمه الله 18، من أدلة التوحيد ما جرى على سيد المرسلين وسادات الأولياء من المشقة والجوع والوباء.
نعم، أخذه من مما حصل لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه كان يشتكي عينيه، فجيء به يقال مما أصاب عينه من الرمد، فأشد الناس بلاء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل، ولهذا حصل للأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم من اللهو والجوع والمصائب والابتلاءات الشيء الكثير، كما قال الله عز وجل وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين. وقال عز وجل أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. فأولياء الله وسادات الأولياء وهم على رأسهم الأنبياء والمصلحون وأفضلهم محمد صلى الله عليه وسلم، وهكذا من بعدهم من خيار أولياء الله الصحابة رضوان الله عليهم، حصل لهم ما حصل من اللأواء والشدة والأمراض والفقر، ولكن لم يكن ذلك سببا لاستكانتهم ويعني عدم عملهم بما أمروا به، بل استعانوا بالله عز وجل وصبروا وصابروا، نسأل الله أن يوفقنا لما يحب ويرضى. نعم.
ثم قال رحمه الله 19، قوله لأعطين الراية إلى آخره علم من أعلام النبوة.
نعم، لأعطين الراية على من أعلامه، ولأنه قال يفتح الله على يديه، وهذا في علم من أعلام نبوته صلى الله عليه وسلم، حيث حصل ما أخبر به قبل أن يقع، فأخبر أن الله سيفتح على يديه وحصل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من أعلام نبوته الكثيرة. نعم.
المسألة 20، تفله في عينيه علم من أعلامها أيضا.
نعم، لأنه صلى الله عليه وسلم بصق في عينيه فبرأ كأن لم يكن به وجع، وهذا من بركته صلى الله عليه وسلم وهو خاص به، فلا يجوز أن يتبرك بغيره، لكن القراءة الراقي الذي يرقي الرقية الشرعية فيقرأ وينفث لا بأس، هذا ليس من التبرك، وإنما هذا من طريقة الرقية الشرعية لما يحصل بإذن الله عز وجل من الشفاء مع النفس مع القراءة، كما أرسل إلى ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. أما التبرك بالبصاق وما أشبه ذلك فهذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، فهذا يعتبر أيضا ويعد علما وآية من آيات صحة نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، حيث بصق في عينيه فبرأ مباشرة كأن لم يكن به وجع. نعم.
ثم قال رحمه الله 21، فضيلة علي رضي الله عنه.
كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يعطين الراية رجلا حب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، وكفى بهذا فضل أن النبي صلى الله عليه وسلم يشهد له بالفضيلة والمكانة هذه السامية، وله من الفضائل ما هو مشهور ومعروف مما يعني يكون فيه رد على النواصب وعلى الخوارج، وعلي بن أبي طالب رضي الله عنه فضائله مشهورة ومناقبه معلومة رضي الله عنه. نعم.
ثم قال رحمه الله 22، فضل الصحابة في دوكهم تلك الليلة وشغلهم عن بشارة الفتح.
الله أكبر. الصحابة رضي الله عنهم لما قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم هذه الكلمة لا أعطين الرائة غدا رجلا يحب الله ورسوله يحب الله ورسوله يفتح الله على يديه. هذا فيه بشارة بالفتح أنهم سينتصرون وسيفتح الله لهم هذا الحصن حصن خيبر بعد أن تمنى عليه. لكنهم لحرصهم على ما عند الله انشغلوا عن بشارة بالفتح إلى هذا الأمر المهم وهو الخصلة العظيمة وهي الشهادة من النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الرجل الذي يأخذ الراية بأنه يحب الله ورسوله وأن الله ورسوله يحبانه. انشغلوا بهذا عن ما هو من أمور الدنيا لأن هذا بالنسبة لطلاب الآخرة وعلى رأس هؤلاء الصحابة رضوان الله عليهم أهم من الفتح. ولهذا قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون يغفر لكم من ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك الفوز العظيم. ثم قال وأخرى تحبونها نصر من الله فتح قريب. فالأصل أن هذا أن الثواب الذي هو مقصود من الجهاد هو حصول رضا الله ومغفرة الله ودخول الجنة فهذا هو الأصل. وإذا حصل مع ذلك من الأمور المحبوبة إلى النفس من النصر والغنائم وما أشبه ذلك فهذا زيادة خير. وإلا فالمطلوب بالدرجة الأولى لدى طلاب الآخرة وفي أعلى هؤلاء الصحابة رضوان الله عليهم أن يحصل لهم الأجر والثواب عند الله عز وجل. نعم.
ثم قال رحمه الله المسألة 23 الإيمان بالقدر لحصولها لمن لم يسعى لها ومنعها عمن سعى.
الله أكبر. نعم. من جاء يريد أن يحصل على هذه المنقبة لم تحصل له بهذه المنقبة بخصوصها وإن كان فيهم من هو عنده من أعظم من هذه المناكب ولا شك أن هذه الخصلة محبة الله والرسول وحب الله ورسوله هذه متحققة في الصحابة جميعا رضوان الله عليهم وهم في هذا على درجات. فعند أبي بكر من الفضائل رضي الله عنه ما ليس عند عمر ولا عثمان ولا علي وعند عمر ما ليس عند عثمان ولا علي وهكذا عثمان ثم علي رضي الله تعالى. لكنهم لحرصهم على الخير دائما والتسابق إليه والتنافس فيه جاءوا وكان كل واحد منهم يريد أن يعطى الراية لا حبا في الإمارة ولكن حبا في أن ينال هذا الشرف وهذه الشهادة من النبي صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك الذي كتب الله له ذلك لم يأتي للعذر حيث كان في بيته بسبب ما أصابه في عينيه ومع ذلك حصل له وجيء به ويقاد إلى النبي صلى الله عليه وسلم. هذا في دليل على القدر وأن كما قال الله عز وجل وإن يردك بخير فلا راد لفضله يصيبه من يشاء والغفور الرحيم. إذا أراد الله شيئا لك أيها العبد من الخير فسيصلك ولو لم يكن سعيك إليه بقصد إذا كتب الله لك هذا الشيء فسوف يصلك بسبب وبغير سبب. وإذا لم يرد الله عز وجل أن يصيبك هذا الشيء ولم يحصل لك هذا الشيء فلن يحصل لك مهما فعلت من الأسباب. لكن مع ذلك يشرع للمسلم أن يبذل الأسباب كما قال صلى الله عليه وسلم احرص على ما ينفعك واستعن بالله. فالمسلم مطالب بأن يحرص على ما ينفعه في دينه ودينه ببذل الأسباب مع الاستعانة بالله عز وجل مع أنه لن يحصل إلا ما قدر له. نعم.
ثم قال رحمه الله 24 الأدب في قوله على رسلك.
نعم. على رسلك يعني على مهلك. فهذا فيه أدب وحث على التمهل وعدم العجلة تثبت لا سيما في مثل هذه المهام العظيمة. كلما كان الإنسان متمهلا ومترسلا فإنه يكون يعني أدعى لإصابة حاجته لأنه مع العجلة قد يفوت الإنسان الشيء الكثير. ولهذا قال الشاعر قد يدرك المتأني بعض حاجته وقد يكون مع المستعجل الزلل. فالتأني في الأمور ولهذا في الحديث أيضا التأني من الرحمن والعجلة من الشيطان. التأني والترسل والتثبت والأناة آداب عظيمة محمودة عواقبها، ولا سيما في الأمور العظيمة والمهام الكبيرة. صلى الله أن يهدينا لأحسن الأخلاق وأن يصرف عنا سيئها. نعم.
ثم قال رحمه الله: 25 الدعوة إلى الإسلام قبل القتال.
نعم، وهذا سبق معنا الإشارة إليه أنه لا يجوز البدء بالقتال قبل الدعوة، دعوة هؤلاء المقاتلين إلى الإسلام، يبدأ بالدعوة. لهذا قال فادعوهم إلى الإسلام أول شيء، فهكذا يجب. وما جاء في بعض النصوص أن النبي صلى الله عليه وسلم باغت بعض المشركين فهو محمول على أنهم قد سبقت لهم الدعوة من قبل. أما من علم أنه لم يدعى من قبل فلا يجوز أن يبدأ بالحرب قبل أن يدعى إلى الإسلام. نعم.
المسألة 26 أنه مشروع لمن دعوا قبل ذلك وقتلوا.
نعم، مشروع لمن أعد
أنه مشروع لمن دعوا قبل ذلك وقتلوا.
يعني الدعوة إلى الإسلام مشروعة حتى في من قد دعي قبل ذلك، لكن من كان قد دعي قبل ذلك فالدعوة إلى الإسلام في حقه تكون مستحبة لأنه قد دعي، فلو بغيت بعد ذلك مما تقتضيه مصلحة الحرب لا بأس، لأنه قد دعي قبل ذلك، وعلى هذا يحمل ما جاء النبي صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك فيستحب أيضا أن يبدأوا بالدعوة. إذن فالبداءة بالدعوة إلى الإسلام بداء قبل الحرب، إن كان قد لم يسبق لهؤلاء القوم دعوة فالدعوة الإسلام قبل الحرب أمر واجب، وإن كان قد سبق لهم دعوة فالبداءة بالدعوة إلى الإسلام أمر مستحب. وإن باغتهم الحرب وكان قد دعاهم إلى الإسلام وكان في هذه المباغتة مصلحة للمسلمين فلا بأس بذلك، وعلى هذا يحمل ما جاء النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
ثم قال رحمه الله: 27 الدعوة بالحكمة لقوله: أخبرهم بما يجب عليهم.
نعم، فأخبرهم بما يجب عليهم، فهذا من الحكمة في الدعوة إلى الله، أن يبدأ بأن يخبرهم بالواجبات الأمور الأهم ثم ما هو دون ذلك، وهكذا كما سبق معنا. نعم.
ثم قال: 28 المعرفة بحق الله تعالى في الإسلام.
المعرفة بحق الله تعالى في الإسلام وهو التوحيد وأعظم الحقوق، لهذا قال فادعوهم إلى الإسلام، فهو أعظم حق وأول واجب وأعظم واجب، فيبدأ به الداعية إلى الله عز وجل ويخبرهم بحق الله عز وجل عليهم الذي هو توحيد الله سبحانه وتعالى. نعم.
ثم قال: 29 ثواب من اهتدى على يديه رجل واحد.
وقد بين ذلك النبي صلى الله عليه وسلم: أن يهدي بك رجلا واحدا، أن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر. نعم. وهذا يدل على الثواب العظيم، ونعم التي هي الإبل وهي أنفس أموال العرب، هذا يدل على أن من دعا إلى الله عز وجل واستجاب له من استجاب فاهتدى على يده أن له من الثواب ما هو أفضل من أموال الدنيا كلها. نعم.
ثم قال رحمه الله: 30 الحلف على الفتيا.
الحلف
عليكم يا شيخ. نعم. الحلف على الفتيا.
نعم، يعني فوالله لأن يهدي الله، فالحلف بدون استحلاف، الحلف على الفتيا لا بأس به، لا بأس به كما حصل من النبي صلى الله عليه وسلم، لكن ينبغي أنه إذا كان هناك إذا لم يكن هناك حاجة فلا ينبغي ذلك، وعند الحاجة فلا بأس أن يحلف على الفتيا إذا كان متيقنا منها مستندة إلى دليل فحلف عليها لا بأس بذلك ولو لم يستحلف. أما إن كان اجتهد فهذا ترجح له، ولكنه ليس تيقنا بأن كانت الأدلة فيها احتمال وما أشبه ذلك فلا يحلف. نعم.
صلى الله عليكم يا شيخ، انتهت المسائل.
الحمد لله، بارك الله
فيكم. بارك لعله يا شيخ لا يوجد أسئلة على الغرفة.
طيب، لا بأس.
بارك الله فيكم، أحسن إليكم شيخنا وبارك في علمكم.
بارك الله فيكم، جزاكم الله خير، صلى الله وسلم على نبينا.
آمين.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام المجدد الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى وغفر له وللقارئ والشارح والسامعين في كتابه كتاب التوحيد: باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله. قال: فيه مسائل. الأولى أن الدعوة إلى الله طريق من اتبعه صلى الله عليه وسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فقد سبق معنا الكلام على نصوص هذا الباب، وهو باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله. وكما هي عادة الشيخ رحمه الله في هذا الكتاب أنه يورد بعد الباب، بعد أن يذكر النصوص تحت الباب، يذكر بعد ذلك مسائل مستنبطة من هذه النصوص. فقال المسألة الأولى، نعم أعدها.
قال رحمه الله: الأولى أن الدعوة إلى الله طريق من اتبعه صلى الله عليه وسلم.
اللهم صل وسلم. نعم، كما قال الله جل وعلا: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. فطريق النبي صلى الله عليه وسلم وهكذا الأنبياء من قبله الدعوة إلى الله عز وجل، هذه طريقهم الذي يسيرون عليه، وأتباعه على الحقيقة كذلك. فمن كان من أتباع النبي صلى الله عليه وسلم على الحقيقة فلا بد أن يسير في هذا الطريق أيضا، ويكون له نصيب من الدعوة إلى هذا الدين وإلى توحيد الله عز وجل، وله به القليل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: بلغوا عني ولو آية. نعم.
ثم قال رحمه الله: الثانية التنبيه على الإخلاص، لأن كثيرا من الناس لو دعا إلى الحق فهو يدعو إلى نفسه.
نعم، هذا وقد سبق حقيقة الإشارة إليه من الكلام على الآيات في قوله أدعو إلى الله، هذا كما سبق معنا إشارة إلى الإخلاص، وهذا أمر في الحقيقة في غاية الأهمية، فإن الإخلاص مطلب عزيز، وهو أصعب شيء وأشق شيء على النفوس، وهو يسير على من يسره الله عز وجل. فالذي يدعو إلى الله عز وجل يجب أن يكون أن تكون دعوته لوجه الله، لا يدعو لحزب ولا لطائفة ولا يدعو لنفسه، وإنما هدفه من الدعوة هو أن يدعو إلى الله، أن يبتغي بذلك الأجر من الله عز وجل. وهذا أمر يعني قد يكون نادرا في الحقيقة، لأنه يصعب على النفوس، كما قال أحد السلف: أشق شيء على النفس الإخلاص. فقد يكون الإنسان أغراض خفية لا يتفطن لها من إرادة العلو على غيره أو إظهار فضله أو علمه، لا سيما في هذا المجال الذي هو فيه فضل. فالموفق من وفقه الله عز وجل. ولهذا يجب على الناصح لنفسه أن يحاسب نفسه على الإخلاص، وأن يتفطن لمداخل الشيطان على قلبه في هذا الباب، وأن يستعين بالله سبحانه وتعالى، وأن يسأله دائما بصدق أن يرزقه الإخلاص، وأن يحفظه من الأغراض النفسانية ومن الأهداف التي ليست الحقيقة لوجه الله، وإن خرجت في قالب الدعوة إلى الحق. نسأل الله أن يرزقنا الإخلاص، وأن يعيذنا من الرياء قليله وكثيره. نعم.
ثم قال رحمه الله: الثالثة أن البصيرة من الفرائض.
أن البصيرة من الفرائض. البصيرة كما سبق معنا أنها العلم، وأن هذا فرض، فيجب أن تكون الدعوة على علم وعلى بصيرة. وقلنا بأن كلمة على بصيرة يشمل على بصيرة من الشخص نفسه، على بصيرة من دينه ما يدعو إليه، هو على علم ويقين، وأيضا على بصيرة بما يدعو إليه من العلم، يكون عنده علم، وعلى أيضا بصيرة من حال، على علم بحال المدعو. فهذا فرض، ولا يجوز الإنسان أن يدعو إلى الله عز وجل بغير علم، لا يجوز له ذلك. نعم.
ثم قال رحمه الله: المسألة الرابعة من دلائل حسن التوحيد كونه تنزيها لله تعالى عن المسبة.
من دلائل؟
قال: من دلائل حسن التوحيد كونه تنزيها لله تعالى عن المسبة.
كثير ما يأتي في القرآن أن الله جل وعلا ينزه نفسه عما نسبه إليه المشركون، لأن الشرك في الحقيقة هو تنقص لحق الله عز وجل، ولهذا ينزه الله نفسه في كثير من الآيات عن المشركين، لأنهم في الحقيقة، لأن المشرك في الحقيقة يتنقص الله عز وجل، يتنقص الله بهذا الشرك، حيث جعل معه ندا وجعل معه إلها آخر، وفي هذا في الحقيقة من إضافة النقص ونسبة النقص إلى الله ما هو واضح. فكيف يجعل شيء من مخلوقاته ندا له؟ كيف يجعل شيء من مخلوقاته ندا له سبحانه وتعالى؟ فهو واحد أحد، لا ند له ولا كفء له ولا شريك له. وهكذا من نسب الولد إلى الله، هذا تنقص في حق الله، ولهذا ينزه الله عز وجل نفسه عن الشرك كما في هذه الآية وغيرها: وسبحان الله وما أنا من المشركين. نعم.
ثم قال: المسألة الخامسة أن من قبح الشرك كونه مسبة لله.
هذا أيضا يعني تتميم للكلام السابق، أن الشرك كما أن التوحيد من حسناته أنه تنزيه لله عز وجل، فإن الشرك في الحقيقة هو سبه لله عز وجل وتنقص في حق الله عز وجل من هؤلاء المشركين، ولهذا ينزه الله عز وجل نفسه عن شرك المشركين. نعم.
ثم قال: المسألة السادسة وهي من أهمها: إبعاد المسلم عن المشركين لئلا يصير منهم ولو لم يشرك.
نعم، وهو قوله سبحان الله وما أنا من المشركين، فهنا فيه الدلالة على تجنب الموحد للمشركين، فهو ليس منهم لا في شركهم ولا في أخلاقهم ولا حتى في مساكنتهم، لا يساكن المشركين ولا يتشبه بهم، فهو بعيد كل البعد عنهم، بل هو بريء منهم ويتبرأ منهم، كما قال الله عن إبراهيم عليه السلام: إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. المؤمن الموحد بريء من المشركين وبعيد عن المشركين ومجانب للمشركين، وهذه المجانبة في أصل الدين، وهكذا يجانبهم في أخلاقهم وفي أفعالهم وفي حتى في مساكنتهم، لا يساكنهم إلا في حال الضرورة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا بريء ممن يقيم في بين ظهراني المشركين، رأي رواي أو لا ترى نارهما، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. نعم.
المسألة السابعة: كون التوحيد أول واجب.
كون التوحيد أول واجب، وهذا مأخوذ من حديث معاذ: فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله. فلو كان هناك واجب آخر قبل التوحيد لكان أول ما يؤمر به الداعية، كما ولكان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر بذلك معاذا وغيره، وهكذا في حديث علي بن أبي طالب أمره بأن يدعوهم أول ما يبدأ بدعوتهم إلى الإسلام، وهو الدعوة إلى التوحيد. إذن فهو أول واجب، وهذا فيه رد على الضلال الذين يقولون أول واجب هو الشك، أو أول واجب هو النظر أو القصد إلى النظر أو ما أشبه ذلك. فأول واجب على العبيد معرفة الرحمن بالتوحيد، ما يقول الشيخ حافظ رحمه الله، فهو أول واجب وأعظم واجب وأهم واجب، فيبدأ به، فيبدأ الإنسان به مع نفسه في تحقيقه، وهكذا في دعوته لغيره يبدأ بدعوتهم إلى أول واجب وهو التوحيد. نعم.
ثم قال رحمه الله: الثامنة أنه يبدأ به قبل كل شيء حتى الصلاة.
نعم، يبدأ بالدعوة إلى التوحيد قبل الصلاة، هذا واضح في حديث معاذ: فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، برواية: إلى أي واحد الله، فإنهم أطاعوك فأعلموا أن الله افترض عليهم خمس صلوات. أي ثم تفيد الترتيب، تفيد الترتيب والتراخي، أن هذا ما يكون إلا أن الصلاة، الدعوة إلى الصلاة ما تكون إلا بعد أن يوحد الله عز وجل، إذ لا قيمة لهذه الصلاة إذا كان الشخص غير موحد، إذا كان عنده شرك أكبر فإن الصلاة لا تنفع ولا يقبل الله منه أي عبادة، لا صلاة ولا غيرها. الصلاة مع أنها ركن من أركان الإسلام إلا أنها لا تقبل إلا بعد صحة التوحيد، نسأل الله العفو والعافية.
قال رحمه الله: التاسعة أن معنى أن يوحد الله معنى شهادة أن لا إله إلا الله.
نعم، الروايات يفسر بعضها بعضا، خير ما يفسر به الحديث أن يفسر به نفس الحديث. الرواية قال: فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، في الرواية الأخرى إلى أن يوحدوا الله. إذا معنى التوحيد هو الدعوة إلى التوحيد، معناها الدعوة إلى شهادة أن لا إله إلا الله. فالتوحيد هو معنى لا إله إلا الله، أي لا معبود بحق إلا الله، وهو الإسلام الذي أمر النبي صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب عندما صلوا إلى خيبر، قال: فادعوهم إلى الإسلام. فالشهادة والتوحيد والإسلام بمعنى واحد، فلا يكون إنسان واحدا حتى يحقق هذه الشهادة العظيمة ويقولها بلسانه مؤمنا بها بقلبه ويعمل بمقتضاها. نعم.
ثم قال: العاشرة أن الإنسان قد يكون من أهل الكتاب وهو لا يعرفها، أو يعرفها وهو لا يعمل بها.
نعم، وهذا واضح، فإن معاذا أرسله النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن هم أهل كتاب، كما قال صلى الله عليه وسلم: إنك تأتي قوما أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إلى شيء أن لا إله إلا الله. فمن المعلوم أن اليهود والنصارى يقولون لا إله إلا الله، ولكنهم إما أنهم لا يعلمون معناها فلا تنفعهم، وإما أنهم يقولونها ويعلمون معناها ولكن يخالفونها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعدي بن حاتم لما سمع النبي صلى الله عليه وسلم يترك قول الله عز وجل: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه وتعالى عما يشركون، فقال عدي: إنا لم نعبدهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أليس يحل لكم ما حرم الله فتستحلونه، ويحرمون عليكم ما حل الله فتحرمونه؟ قال: بلى. قال: فتلك عبادته. إذن قد يقول الواحد من اليهود والنصارى أو من غيرهم لا إله إلا الله وهو يخالفها، وذلك بصرف شيء من أنواع العبادة لغير الله عز وجل، فهنا لا تنفعه، والسبب لأنه لم يعرف معنى لا إله إلا الله على الحقيقة، إما أنه فهم معناها الربوبية أو غير ذلك من المعاني الباطلة، لأنه إذا قال لا إله إلا الله ويعرف معناها ومقتضياتها وما تستلزمه هذه الكلمة من إخلاص العبادة لله، وأن التحليل والتحريم حق لله عز وجل وما أشبه ذلك مما هو من مقتضيات هذه الكلمة، فإنها تنفع. أما إذا قال لا إله إلا الله وخالف ذلك بأن صرف شيء من أنواع العبادة لغير الله أو جعل محللا ومشرعا مع الله عز وجل، فهذا لا يكون من أهل لا إله إلا الله وإن قال. ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم معاذا أن يقول الآيهم، يعني يأمرهم بأن يدعوهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله، وذلك بأن يقولوها إن لم يكن قد قالوها، أو يقولوها عن علم ويعملوا بمقتضاها، وإلا هم يقولوا لا إله إلا الله ولكنهم يشركون بها بأن يجعلوا تحليل والتحريم لغير الله، أو لا يقرون برسالة النبي صلى الله عليه وسلم. فإن الذي يشهد أن لا إله إلا الله ولا يقر للنبي صلى الله عليه وسلم بالرسالة لا تنفعه أيضا هذه الكلمة، لأن يعني من مقتضى التوحيد الإيمان برسالة النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال تعالى: ألم ترى إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان يضلهم ضلالا بعيدا. وقال عز وجل: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. نعم.
ثم قال رحمه الله: المسألة الحادية عشرة: التنبيه على التعليم بالتدريج.
نعم، وهذا قد أشرنا إليه أثناء الكلام على الحديث، حديث معاذ حيث أمره صلى الله عليه وسلم أن يتدرج في الدعوة، وهذه يعني هذا التدرج من الحكمة في التعليم ومن الحكمة في الدعوة إلى الله عز وجل، وهكذا التحذير من الشر ومن أهل الشر ومن البدع ينبغي أيضا التدرج، فيبدأ بالتحذير من الشر الأكبر ما أقل منه، هكذا كما أنه في الخير مرهم بما هو أهم ثم المهم، كذلك في جانب التحذير من الشر وأهله أبدأ بتحذيرهم بما هو أعظم من الشر ثم ما هو دونه من الشرور وهكذا. فالتدرج مطلوب سواء الإنسان مع نفسه في التعامل مع نفسه في تعلم العلم، يتعلم العلم شيئا فشيئا ويتدرج فيه شيئا شيئا يعني بعد شيء ويأخذه شيء بعد شيء، وهكذا في دعوته إلى الله عز وجل لا يدعو الناس إلى المهم قبل أن يدعوهم إلى الأهم، ولا يدعوهم إلى الفضائل قبل أن يدعوهم إلى الواجبات والفرائض. هكذا هو الداعية البصير الذي يعرف كيف يدعو إلى الله وبماذا يبدأ وكيف يتدرج مع الناس. والمقصود هو أن يسعى في تأسيس العقيدة الصحيحة في قلوب الناس أولا ويبدأ بها، ثم يركز بعد ذلك على الأهم فالمهم، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم حيث في مكة ظل داعية يدعو فقط إلى التوحيد إلى لا إله إلا الله حتى استقر التوحيد في قلوبهم وفي نفوسهم. بعد ذلك جاءت بقية شرائع الإسلام من الصلاة والزكاة والصيام والحج وحرمات الخمر وما أشبه ذلك وفرض الجهاد. هكذا يجب عليك أيها الداعية إلى الله أن تكون بصيرا حكيما، وأن لا تتهور وتستعجل، بل تسلك الحكمة في الدعوة إلى الله، وتقلل الشر ما استطعت وتكثر الخير ما استطعت، كما قال الله جل وعلا ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. نعم.
ثم قال الثانية عشرة البداءة بالأهم فالأهم.
نعم، البداءة بالأهم فالأهم أو بالأهم فالمهم، المقصود أنه يبدأ كما أشرنا قبل ذلك بالمهمات بالأصول، بالتوحيد أولا، صلاح العقيدة، ثم بالأمر بالصلاة، وهكذا في المنهيات ينهى أولا عن الشرك ثم عن الكبائر ما الصغائر، وهكذا ينظر على حسب كل يعني مجتمع وما فيه من المخالفات. نعم.
ثم قال رحمه الله الثالثة عشرة مصرف الزكاة.
مصرف الزكاة وقد بينه الله جل وعلا في كتابه سورة التوبة قوله إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله. وهنا قال النبي صلى الله عليه وسلم فإنهم أطاعوك لذلك فعلموا أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيهم فترد في الفقراء. فالفقراء من أصناف أهل الزكاة، وإذا أطلق دخل فيهم أيضا المساكين. وهذا يدل على أنه يجوز صرف الزكاة ولو لصنف واحد فقط من أصحابي من أصناف أهل الزكاة. فالزكاة لا بد أن تكون أن تصرف إلى أهلها الذين بينهم الله عز وجل، إما أن تشملهم جميع أصناف أو لو صرفت لصنف واحد منهم، بأن كان هذا في هذا البلد لا يوجد إلا هذا الصنف أو الصنف أو الصنفان أو أكثر، فإنه لا بأس بذلك.
ثم قال المسألة الرابعة عشرة كشف العالم الشبهة عن المتعلم.
كشف العالم الشبهة عن المتعلم، هذا مما يحتاجه طالب العلم، وهذا مما يؤكد على أهمية أن يكون الداعية إلى الله عز وجل متسلحا بالعلم، لا سيما عندما يدعو أهل علم. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم فليكن فإنك تأتي قوما أهل كتاب، فأخبره بحالهم ليستعد لهم فيكشف فيبين الحق. فإذا عارض هذا الحق من عارض، وما أكثر ما يحصل من المعارضين للدعوة الصحيحة من أصحاب الشبهات ممن لديهم مكاسب يخشون أن تذهب إذا استجاب الناس إلى الدعوة الصحيحة، وقد كانوا بين هؤلاء القوم لهم مكانة ورئاسة إما دينية أو دنيوية، يخشون من انصراف الناس عنهم إلى الدعاة الناصحين والمصلحين، فيقومون بإيراد الشبهات خاصة إذا كان لديهم شيء من العلم، ويشوشون على هذا الداعية المصلح. فيحتاج الداعية إلى أن يكون عنده من العلم ما يكشف به هذه الشبهات التي يريدها أهل الباطل في كل زمان ومكان. نعم.
ثم قال الخامسة عشرة النهي عن كرائم الأموال.
كما قال صلى الله عليه وسلم إياك وكرائم أموالهم، كرائم الأموال لأنفس الأموال. فلا يجوز للساعي الذي هو مكلف من قبل ولي الأمر بجباية الزكاة وأخذها من الأغنياء، لا يجوز له أن يأخذ أفضل المال، وإنما يأخذ الوسط، كما لا يجوز لصاحب المال أن يخرج الرديء، وإنما الواجب الوسط. فإن تبرع صاحب المال وأراد أن يخرج الأكمل والأصمن والأفضل فلا بأس، لكنه لا يجوز أن يؤخذ منه كرائم الأموال إلا برضاه. نعم.
المسألة 16، اتقاء دعوة المظلوم.
هذا واضح في الحديث، واتق دعوة المظلوم. فالمظلوم سواء كان كافرا أو مسلما صالحا أو طالحا، فإن دعوة المظلوم مستجابة. كيف يتقيها الإنسان؟ يتقيها بترك الظلم والابتعاد عن الظلم، فإن الظلم ظلمات يوم القيامة. نعم.
ثم قال رحمه الله 17، الإخبار بأنها لا تحجب.
كما في الحديث، فإنه ليس بينها وبين الله حجاب، فليحذر المسلم من دعوة المظلوم ويتقي الظلم، نسأل الله العفو والعافية. نعم.
ثم قال رحمه الله 18، من أدلة التوحيد ما جرى على سيد المرسلين وسادات الأولياء من المشقة والجوع والوباء.
نعم، أخذه من مما حصل لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه، أنه كان يشتكي عينه فجاء به يقال مما أصاب عينه من الرمد. فأشد الناس بلاء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل، ولهذا حصل للأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم من اللهو والجوع والمصائب والابتلاءات الشيء الكثير، كما قال الله عز وجل وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين. وقال عز وجل أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. فأولياء الله وسادات الأولياء وهم على رأسهم الأنبياء والمصلحون وأفضلهم محمد صلى الله عليه وسلم، وهكذا من بعدهم من خيار أولياء الله الصحابة رضوان الله عليهم، حصل لهم ما حصل من اللأواء والشدة والأمراض والفقر، ولكن لم يكن ذلك سببا لاستكانتهم ويعني عدم عملهم بما أمروا به، بل استعانوا بالله عز وجل وصابروا، نسأل الله أن يوفقنا لما يحب ويرضى. نعم.
ثم قال رحمه الله 19، قوله لأعطين الراية إلى آخره علم من أعلام النبوة.
نعم، لأعطين الراية علم من أعلام النبوة، لأنه قال يفتح الله على يديه، وهذا في علم من أعلام نبوته صلى الله عليه وسلم، حيث حصل ما أخبر به قبل أن يقع، فأخبر أن الله سيفتح على يديه وحصل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من أعلام نبوته الكثيرة. نعم.
المسألة 20، تفله في عينيه علم من أعلامها أيضا.
نعم، لأنه صلى الله عليه وسلم بصق في عينيه فبرأ كأن لم يكن به وجع، وهذا من بركته صلى الله عليه وسلم وهو خاص به، فلا يجوز أن يتبرك بغيره. لكن القراءة الراقي الذي يرقي الرقية الشرعية فيقرأ وينفث لا بأس، هذا ليس من التبرك، وإنما هذا من طريقة الرقية الشرعية لما يحصل بإذن الله عز وجل من الشفاء مع النفس مع القراءة، كما أرسل إلى ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. أما التبرك بالبصاق وما أشبه ذلك فهذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، فهذا يعتبر أيضا ويعد علما وآية من آيات صحة نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، حيث بصق في عينيه فبرأ مباشرة كأن لم يكن به وجع. نعم.
ثم قال رحمه الله 21، فضيلة علي رضي الله عنه.
كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يعطين الراية رجلا حب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، وكيف بهذا فضل أن النبي صلى الله عليه وسلم يشهد له بالفضيلة والمكانة هذه السامية، وله من الفضائل ما هو مشهور ومعروف مما يعني يكون فيه رد على النواصب وعلى الخوارج. وعلي بن أبي طالب رضي الله عنه فضائله مشهورة ومناقبه معلومة، رضي الله عنه. نعم.
ثم قال رحمه الله: 22 فضل الصحابة في دوكهم تلك الليلة وشغلهم عن بشارة الفتح.
الله أكبر. الصحابة رضي الله عنه لما قال له أن سلم هذه الكلمة: لا أعطين الرائة غدا رجلا يحب الله ورسوله يحب الله ورسوله يفتح الله على يديه. هذا فيه بشارة بالفتح، أنهم سينتصرون وسيفتح الله لهم هذا الحصن، حصن خيبر بعد أن تمنى عليه. لكنهم لحرصهم على ما عند الله انشغلوا عن بشارة بالفتح إلى هذا الأمر المهم، وهو الخصلة العظيمة، وهي الشهادة من النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الرجل الذي يأخذ الراية بأنه يحب الله ورسوله وأن الله ورسوله يحبانه. انشغلوا بهذا عن ما هو من أمور الدنيا، لأن هذا بالنسبة لطلاب الآخرة وعلى رأس هؤلاء الصحابة رضوان الله عليهم أهم من الفتح. ولهذا قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم، تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون، يغفر لكم من ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك الفوز العظيم. ثم قال: وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب. فالأصل أن هذا أن الثواب الذي هو مقصود من الجهاد هو حصول رضا الله ومغفرة الله ودخول الجنة، فهذا هو الأصل. وإذا حصل مع ذلك من الأمور المحبوبة إلى النفس من النصر والغنائم وما أشبه ذلك فهذا زيادة خير، وإلا فالمطلوب بالدرجة الأولى لدى طلاب الآخرة وفي أعلى هؤلاء الصحابة رضوان الله عليهم أن يحصل لهم الأجر والثواب عند الله عز وجل. نعم.
ثم قال رحمه الله: 23 الإيمان بالقدر لحصولها لمن لم يسعى لها ومنعها عمن سعى.
الله أكبر. نعم. من جاء يريد أن يحصل على هذه المنقبة لم تحصل له بهذه المنقبة بخصوصها، وإن كان فيهم من هو عنده من أعظم من هذه المناكب، ولا شك أن هذه الخصلة محبة الله والرسول وحب الله ورسوله هذه متحققة في الصحابة جميعا رضوان الله عليهم، وهم في هذا على درجات. فعند أبي بكر من الفضائل رضي الله عنه ما ليس عند عمر ولا عثمان ولا علي، وعند عمر ما ليس عند عثمان ولا علي، وهكذا عثمان ثم علي رضي الله تعالى. لكنهم لحرصهم على الخير دائما والتسابق إليه والتنافس فيه جاءوا، وكان كل واحد منهم يريد أن يعطى الراية لا حبا في الإمارة ولكن حبا في أن ينال هذا الشرف وهذه الشهادة من النبي صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك الذي كتب الله له ذلك لم يأتي للعذر حيث كان في بيته بسبب ما أصابه في عينيه، ومع ذلك حصل له وجيء به ويقاد إلى النبي صلى الله عليه وسلم. هذا في دليل على القدر، وأن كما قال الله عز وجل: وإن يردك بخير فلا راد لفضله يصيب به من يشاء وهو الغفور الرحيم. إذا أراد الله شيئا لك أيها العبد من الخير فسيصلك، ولو لم يكن سعيك إليه بقصد، إذا كتب الله لك هذا الشيء فسوف يصلك بسبب وبغير سبب. وإذا لم يرد الله عز وجل أن يصيبك هذا الشيء ولم يحصل لك هذا الشيء فلن يحصل لك مهما فعلت من الأسباب. لكن مع ذلك يشرع للمسلم أن يبذل الأسباب كما قال صلى الله عليه وسلم: احرص على ما ينفعك واستعن بالله. فالمسلم مطالب بأن يحرص على ما ينفعه في دينه ودينه ببذل الأسباب مع الاستعانة بالله عز وجل، مع أنه لن يحصل إلا ما قدر له. نعم.
ثم قال رحمه الله: 24 الأدب في قوله: على رسلك.
نعم. على رسلك يعني على مهلك، فهذا فيه أدب وحث على التمهل وعدم العجلة تثبت، لا سيما في مثل هذه المهام العظيمة. كلما كان الإنسان متمهلا ومترسلا فإنه يكون يعني أدعى لإصابة حاجته، لأنه مع العجلة قد يفوت الإنسان الشيء الكثير، ولهذا قال الشاعر: قد يدرك المتأني بعض حاجته وقد يكون مع المستعجل الزلل. فالتأني في الأمور، ولهذا في الحديث أيضا: التأني من الرحمن والعجلة من الشيطان. التأني والترسل والتثبت والعناة آداب عظيمة محمودة عواقبها، ولا سيما في الأمور العظيمة والمهام الكبيرة. صلى الله أن يهدينا لأحسن الأخلاق وأن يصرف عنا سيئها. نعم.
ثم قال رحمه الله: 25، الدعوة إلى الإسلام قبل القتال.
نعم، وهذا سبق معنا الإشارة إليه، أنه لا يجوز البدء بالقتال قبل الدعوة، دعوة هؤلاء المقاتلين إلى الإسلام. يبدأ بالدعوة، لهذا قال: فادعوهم إلى الإسلام أول شيء، فهكذا يجب. وما جاء في بعض النصوص أن النبي صلى الله عليه وسلم باغت بعض المشركين، فهو محمول على أنهم قد سبقت لهم الدعوة من قبل. أما من علم أنه لم يدعى من قبل فلا يجوز أن يبدأ بالحرب قبل أن يدعى إلى الإسلام. نعم.
المسألة 26، أنه مشروع لمن دعوا قبل ذلك وقتلوا.
نعم، مشروع لمن أعد أنه
مشروع لمن دعوا قبل ذلك وقتلوا.
يعني الدعوة إلى الإسلام مشروعة حتى في من قد دعي قبل ذلك، لكن من كان قد دعي قبل ذلك فالدعوة إلى الإسلام في حقه تكون مستحبة لأنه قد دعي، فلو بغيت بعد ذلك مما تقتضيه مصلحة الحرب لا بأس، لأنه قد دعي قبل ذلك، وعلى هذا يحمل ما جاء النبي صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك فيستحب أيضا أن يبدأوا بالدعوة. إذن فالبداءة بالدعوة إلى الإسلام بداء قبل الحرب، إن كان قد لم يسبق لهؤلاء القوم دعوة فالدعوة الإسلام قبل الحرب أمر واجب، وإن كان قد سبق لهم دعوة فالبداءة بالدعوة إلى الإسلام أمر مستحب. وإن باغتهم الحرب وكان قد دعاهم إلى الإسلام وكان في هذه المباغتة مصلحة للمسلمين فلا بأس بذلك، وعلى هذا يحمل ما جاء النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
ثم قال رحمه الله: 27، الدعوة بالحكمة لقوله: أخبرهم بما يجب عليهم.
نعم، فأخبرهم بما يجب عليهم، فهذا من الحكمة في الدعوة إلى الله، أن يبدأ بأن يخبرهم بالواجبات الأمور الأهم ثم ما هو دون ذلك، وهكذا كما سبق معنا. نعم.
ثم قال: 28، المعرفة بحق الله تعالى في الإسلام.
المعرفة بحق الله تعالى في الإسلام وهو التوحيد، وأعظم الحقوق، لهذا قال: فادعوهم إلى الإسلام، فهو أعظم حق وأول واجب وأعظم واجب، يبدأ به الداعية إلى الله عز وجل ويخبرهم بحق الله عز وجل عليهم الذي هو توحيد الله سبحانه وتعالى. نعم.
ثم قال: 29، ثواب من اهتدى على يديه رجل واحد.
وقد بين ذلك النبي صلى الله عليه وسلم: أن يهدي بك رجلا واحدا، أن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر. نعم. وهذا يدل على ثواب العظيم، وحمر النعم التي هي الإبل وهي أنفس أموال العرب، هذا يدل على أن من دعا إلى الله عز وجل واستجاب له من استجاب فاهتدى على يده، أن له من الثواب ما هو أفضل من أموال الدنيا كلها. نعم.
ثم قال رحمه الله: 30، الحلف على الفتيا.
الحلف.
السلام عليكم يا شيخ. نعم. الحلف على الفتيا.
نعم. قلت والله لأن يهدي الله. فالحلف بدون استحلاف، الحلف على الفتيا لا بأس به، لا بأس به كما حصل من النبي صلى الله عليه وسلم. لكن ينبغي أنه إذا كان هناك إذا لم يكن هناك حاجة فلا ينبغي ذلك، وعند الحاجة فلا بأس أن يحلف على الفتيا، كان متيقنا منها مستندة إلى دليل فحلف عليها لا بأس بذلك ولو لم يستحلف. أما إن كان اجتهد فهذا ترجح له، ولكنه ليس تيقنا بأن كانت الأدلة فيها احتمال وما أشبه ذلك فلا يحلف. نعم.
صلى الله عليكم يا شيخ، انتهت المسائل.
الحمد لله، بارك الله
فيكم. بارك. لعله يا شيخ لا يوجد أسئلة على الغرفة.
طيب، لا بأس.
بارك الله فيكم، أحسن إليكم شيخنا وبارك في علمكم.
بارك الله فيكم وجزاكم الله خير، صلى الله وسلم.
آمين.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم.